عند حرية كبيرة.
ففعلا بولس كان أسير،
وزي ما سمى نفسه بعد كده أسير يسوع المسيح، بقى لقب ثابت لي في كل الرسائل اللي بيكتبها، أسير يسوع المسيح. لكن في واقع الأمر ما هواش كان أسير، لكن ده هو اللي أثر قلوب كتيرة جدا، أثرها لشخص المسيح، حتى من الجنود والحراس اللي كانوا بيحرسوه. وقعد في هذا المكان، ولحد دلوقتي هذا المكان موجود، كنيسة في روما حتى اسمها سان بوديان، موجود المكان، البيت اللي استأجروه وحولوه لكنيسة صغيرة باسم القديس بولس، وبيسموها الكنيسة داخل أسوار روما. المكان ده اسمه بريتوريوم، وكان جنب القصر البلاتيني بتاع الامبراطور اللي بيقوم فيه قيصر، لدرجة ان هو بقى جيران للامبراطور، بقى جار الامبراطور. ولما بعت رسالة لفيليبي نقدر نشوف فيها تأثيره في الناس اللي حواليه، حتى في قصر الامبراطور نفسه. يعني لو طلعنا رسالة فيليبي الاصحاح الاولاني عدد 13 صفحة 320، بيقول للأهل فيليبي: حتى أن وثقي يعني قيودي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية. يعني كل دار الولاية بتاع قيصر سمع بخبر ذلك الأسير اللي موجود جنبيهم في البيت اللي هو بيتكلم فيه عن شخص المسيح. وفي باقي الأماكن أجمع الخبر بتاعه ده وصل. وبرضه في فيليبي 4 عدد 22 يقول لهم: يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. يعني بيت قيصر بقى فيه ناس ايه؟ قديسين، بقوا ناس مسيحيين. فشوفوا قدر يأثر لدرجة انه دخل بيت قيصر وعلم فيه وبشر فيه وكرز فيه. والتقليد بيقول ان زوجة الامبراطور نيرون صارت مسيحية على ايدين القديس بولس. فقعد في البيت ده اللي استأجره مدة سنتين، قدم خدمة نشيطة، خدمة عملية للغاية، لم يكف عن الكرازة باسم المسيح، وكان قلبه مشتعل كحسب عادته، ان ما من مكان بيروحه الا ولازم يخدم فيه ويكلم الناس اللي فيه عن شخص المسيح. وكان العسكري اللي من الحرس الامبراطوري يبقوا نوبات، النوبة تتراوح من 4 لـ6 ساعات النبطشية، يربطوه في ايده وهو عمال يعلم ويتكلم عن المسيح الناس اللي بتزوره، والعسكري قاعد سامع. وكان غالبا ما بتنتهي نبطشية العسكري ده وهو يخرج من عند بولس وقلبه مفتوح للمسيح ومسلم حياته للمسيح، لدرجة ان عدد كبير جدا من الجنود الرومان تحولوا وقبلوا المسيحية بسبب خدمة بولس. لكن بولس بيقول: وبعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود. بعد جاب رؤساء اليهود اللي موجودين في روميا. وبرضك عشان نبقى عارفين التاريخ، اليهود راحوا روما في مرات كتيرة في ايام المكابيين لما حصل اضطهاد عليهم، عدد كبير سافر الى روما. وفي ايام اوقات السبي والشتات والتشتت عدد كبير او جالية كبيرة استقرت في روما وعاشت فيها لحد سنة 49 ميلادية. عارفين ان اليهود باستمرار شعب مشاغب متذمر، قاموا بثورة ضد الامبراطور كلوديوس قيصر، فاصدر امر كلوديوس قيصر بطرد جميع اليهود من مدينة روما، وكان من ضمنهم اكيلا وبريسكيلا. فاضطردوا كل اليهود من روما وتفرقوا في العالم كله. لكن بعد ما مات كلوديوس قيصر انتهى الامر ده هو، فرجعوا بعض منهم الى روما مرة تانية واستقروا فيها. وبيقول المؤرخ يوسفوس ان هم وصل عددهم لستين الف يهودي في مدينة روما. فهو بعت وجاب الرؤساء بتوعهم او المتقدمين بتوعهم، لان هم بقى لما راحوا روما عملوا مجامع واستقروا وكانوا بيساعدوا اليهود الفقراء اللي موجودين في اورشليم. فلما اجتمعوا قالوا لهم: ايها الرجال الاخوة، مع اني لم افعل شيئا ضد الشعب او عوائد الاباء. عايز اشرح لهم هو ليه جه روما وليه هو مقيد بالقيود دهية. فبيدافع عن نفسه بيقول لهم: انا ما عملتش حاجة لا ضد اليهود ولا ضد عوائد اليهود اللي هو الناموس، اسمنت مقيدا في اورشليم الى ايدي الرومانيين، ده اليهود هم اللي سلموني للرومان الذين لما فحصوا كانوا يريدون ان يطلقوني لانه لم تكن في علة واحدة للموت، ملقوش علي اي ذنب. ولكن لما قاوم اليهود رفضوا اطلاقي، اضطررت ان ارفع دعواي الى قيصر. يعني عايز يقول ان اليهود بتوع اورشليم هم اللي اضطروني ان انا ارفع الدعوة بتاعتي الى قيصر، ليس كأن لي شيئا لاشتكي به على امتي. وعايز يزيل هذا اللبس من ذهن اليهود انه ما رفعش دعوة القيصر علشان يشتكي اهله وعشيرته، لكن هو رفع دعوة القيصر لانه عايز يبرأ نفسه بالاتهامات اللي هم اليهود بيقولوها. وكان هو ذكي لانه اراد انه يجذب اليهود دول في صفه. فلهذا السبب طلبتكم لاراكم واكلمكم. هو ما قدرش يروح لهم المجمع بتاعهم لان عليه حراسة، فطلب ان هم ييجوا البيت عنده. واكلمكم لاني من اجل رجاء اسرائيل موثق بهذه السلسلة. ايه هو رجاء اسرائيل؟ المسيا المنتظر اللي كل النبوات وكل الناموس وكل العهد القديم كان محوره بيدور حوالين سيد المسيح. فبيقولهم انا منكم، ما قلتش حاجة جديدة، انا منتظر رجاء زيكم بالضبط، وهو نفس الرجاء. فقالوا له: نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهود دي، ولا احد من الاخوة جاء فاخبرنا او تكلم عنك بشيء ردي. قالوا: احنا ما نعرفش عنك حاجة ومحدش اشتكاك. وهنا موقف عجيب جدا، ازاي محدش اشتكى بولس؟ ده انتوا شفتوا في قيصرية مجرد ما فستوس راح لأورشليم يزورها قعدوا يطلعوا احتجاجات وشكاوي ضد بولس وعايزين يموتوا بولس. لكن اشمعنى في روميا محدش اشتكى بولس؟ حقيقة ان كان في ثلاث اسباب خلت اليهود ما يشتكوش بولس قدام قيصر في روما. اول سبب ان هم ما كانوش عايزين يعملوا دوشة حواليهم مرة تانية او زيطة، بحيث ان الامبراطور يقول: طب انتوا عاملين دوشة وشغب، اطلعوا بردك منين؟ من روما. فكانوا عايزين يتجنبوا طردهم من روما، عشان كده سكتوا وما اشتكوش وما فتحوش مواضيع، برغم ان هم في قيصرية هيجوا الدنيا كلها ضد بولس. فاول حاجة تجنبا لإثارة مشاكل في روما تؤدي الى طردهم. تاني حاجة ان بولس ركب اول سفينة اتحركت من قيصرية ناحية روما، ودي اول سفينة وصلت في الربيع، لان كان فترة الشتاء جت فكل السفن كانت وقفت، فمحدش قدر يجي قبله. ثالث حاجة، هم كانوا ممكن يبعثوا شكاوي فيه من قبل ما بولس يتحرك، لكن ما كانوش متوقعين ابدا ان بولس يجرؤ انه يرفع دعواه الى قيصر. ما فكروش ابدا ان بولس ممكن يتجرأ ويرفع الدعوة بتاعته الى قيصر. فعشان كده ما حدش اشتكى في حق بولس حاجة، وهيفضلوا ساكتين على كده، مش هيقدروا يعملوا لبولس حاجة، ولا هيجوا الرأي العام ضده، ولا يعملوا اي ثورات ولا اي شغب تجنبا لهذه المواقف كلها. وده هيساعد على اطلاق سراح بولس، لان المدعي مجاش، اللي بيوجه الاتهام مجاش. فنيرون مش هيلاقي تهم على بولس، فهيؤمر بايه؟ باطلاقه. هيقعد سنتين نستني ان حد يجي يشتكي عليه، محدش من اليهود قدر يروح ناحية روما يشتكي على بولس. لكن بولس ما كانش ده همه ان هو يبرأ نفسه، بقد ما كان همه ان هو يقدم لهم رسالة المسيح، بشارة وكرازة المسيح. فقالوا له: نحن لن نقبل كتابات فيك من اليهود ولا احد من الاخوة، فاخبرنا. ولا احد من الاخوة جاء فاخبرنا او تكلم عنك بشيء ردي، ولكننا نستحسن ان نسمع منك ماذا ترى، لانه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب اللي هو مذهب المسيحية انه يقاوم في كل مكان. الاخبار اللي وصلت لهم ان المسيحية بتضطهد في كل مكان، فحبوا يعرفوا ايه هي المسيحية ده هي. فعينوا له يوما، فجاء اليه كثيرون الى المنزل، فتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله، ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء. كانت امنية قلب بولس انه يشهد للمسيح في روما، وعلى حسب عادته انه تملي كان اولا يكلم اليهود وبعد كده يكلم الامم. ففعلا تحققت لي هذه الأمنية، ناس كتيرة جم وقعدوا يسمعوا الكرازة من الصبح لحد بالليل، وكان بيشهد لحاجتين: ملكوت الله وشخص يسوع المسيح. تعرفين ان اليهود كانت نظرتهم لملكوت الله ان ملكوت الله ده ملكوت زمني، ملكوت مادي، ان المسيح هيجي يعمل ملكوت على الايه؟ على الارض. كانوا ينتظروا مسيا ملك ارضي. فوضح لهم ان ملكوت الله ما هوش ملكوت زمني ولا مادي، ولكن هو ملكوت روحي، وكان يشهد لهذا الملكوت الروحي. تاني حاجة كان بيشهد لها شخص المسيح، ان الناموس كله بتاع العهد القديم وانبياء العهد القديم كلهم كانوا من اولهم لاخرهم بيتكلموا عن شخص يسوع المسيح. فقعد من الصبح بالليل يكلمهم، والعجيب ان الناس ما زهقتش وفضلت تسمع. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، اللي كانوا لسه متمسكين بفكرة الملكوت الارضي. فانصرفهم وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. ولما قال بولس كلمة واحدة حسنا انه قال الروح القدس لابائنا باشعياء النبي قائلا: اذهب الى هذا الشعب وقل: تسمعون سمعا ولا تفهمون، وتنظرون نظرا ولا تبصرون، لان قلب هذا الشعب قد غلب، وباذانهم سمعوا ثقيلا واعينهم اغمضوها، ولئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. وهنا تمت نبوة أشعياء النبي على هؤلاء اللي كانوا سمعين وشايفين وحاسين، لكن ما كانوش عايزين، فرفضوا الإيمان بالمسيح. لكن ظل بولس على مبدأه ان هو يقدم باستمرار المسيح لليهود اولا، يكلم اليهود اولا، لان هم دول الشعب المختار. وعلى بالرغم من ان خدمة بولس استمرت 30 سنة، ذاق فيها من الالام ومن المكايد ومن المضايقات من اليهود ما لا يتخيله عقل، لكن ظل قلبه يحب اليهود وعايز يجيبهم للمسيح. حب لا يقهر من المكان يروح، وإلا لازم يكلم اليهود أولا عن المسيح عشان يجذبهم لشخص المسيح. حب لا يقهر، ده اللي بيتهموه انه ضد اليهود وضد عوايد اليهود، لكن في واقع الامر قلبه كان مفتوح جدا لليهود، لكن هما ما كانوش عايزين يرجعوا فاسفيهم، الاراده كانت معدومه. فسمعوا وشافوا ولمسوا ايات، لكن ما كانوش فاهمين، ما كانوش واعيين، ما كانوش عايزين. وده في اوقات كتيره جدا الانسان بيبقى شايف وسامع وحاسس، لكن هو قافل قلبه مش عايز يستجيب، الاراده معدومه تجاه الله. فالباب اللي قفلوا اليهود قدامهم اتفتح هذا الباب للامم ان هم يخشوا. ومن تلك اللحظه ابتدى بولس يبشر الناس الامميين اللي موجودين في روما. بعد ما قدم الرسالة اولا لليهود، فليكن معلوما عندكم ان خلاص الله قد ارسل الى الامم. اللي انتوا رفضتوه الامم هتقبله وهم سيسمعون. الامم دول اللي ما كانش ليهم اي مواعيد او اي عهود. ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم. مشيوا وهم مش عارفين يعملوا ايه تجاه بولس، اللي عايز يؤمن واللي مش عايز يؤمن، واللي عايز يشتكي بولس واللي يقول لا ما نشتكيهوش عشان ما نعملش دوشة علينا مرة تانية. خرجوا وهم مختلفين في الاراء، لكن بولس ما ضيعش الوقت. يقول واقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه. وهنا شفنا الاكرامات اللي دفعها اهل مالطا لبولس، ساعدته انه يعيش السنتين دول بعطاياهم، لانه ما كانش قادر يشتغل لان ايده كانت مربوطة. وكان يقبل جميع الذين يدخلون اليه، كل واحد يجيله ايا كان جنسيته ايا كان مكانته يقبله ويكلمه عن شخص المسيح، كارذا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع. كارذا بملكوت الله ومعلما بأمر يسوع المسيح. أجمل حاجة في حياة الإنسان إنه ياخد تلك الكرازة في حياته، يحط هدفه إن هو يوصل لهذا الملكوت وإنه يطاوع لكلام المسيح أو أمر المسيح. وكان بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. وهنا نشوف الصيحة الأخيرة، صيحة انتصار كلمة ربنا، إن كلمة ربنا انتشرت بكل مجاهرة بلا مانع. مفيش حاجة وقفت قدام كلمة ربنا اللي قال أليست كلمتي كمطرقة تحطم الصخر. في حوالي السنتين دول نص اليهود اللي كانوا موجودين في روما تحولوا الى المسيحية، وكان بيزوروا في الفترة اللي كان فيها اسير بعض الشخصيات اللي عرفناها من الرسائل، لوقا وارسترخوس، تخيكوس، ابو فروديتس، تيموساوس. وكان لي قصة شهيرة مع عبد كان هربان من سيده اسمه انسيموس، وقال عن العبد ده انا ولدت للمسيح في قيودي، لان انسيموس تعرف على المسيح من بولس وهو موجود في هذا السجن. وبعدين بعد سنتين اطلق سراح بولس الرسول لعدم وجود دعوة عليه. وعلى حسب عادته كان بولس قرب من 60، ما قالش طبعه ده استريح بقى في كنيسة، لا ده قام لف البلاد شرقها وغربها، افتقد بلاد اليونان وافتقد بلاد افسس وافتقد كريت، وراح زار كريت مع تلميذه تيتوس ورسم اسقف على كريت، وبعدين اتجه ناحية الغرب وراح اسبانيا. لما طلع ما قالوش حرمت من اللي حصل لك، لا ده كمل خدمته وعمله، وفضل في جولات تبشيرية يفوز فيها في الشرق والغرب. لحد ما حصلت في سنة 64 ميلادية حادثة معينة، ان نيرون الامبراطور كان يبدو انه عنده نوع من عدم الاستقرار النفسي، فكان تملي يحب ان هو يضرب موسيقى وان هو يركب الكاريتا ويلبس ملابس الناس البسطة ويمشي في وسط الشعب، فكانت الناس بتبصله ان هو انسان مستوي عقليا. لكن هو كان بيخطط لحاجة معينة، ان روما كانت كلها مبنية شوارعها ضيقة وبيوت فيها فقيرة ومظلمة، فقرر جوه نفسه انه يحرق روما دي كلها ويعيد بنائها من اول وجديد، وكان عايز يبني قصر ذهبي ليه. فبخطة معينة دبر حريق روما الشهير سنة 64 ميلادية، وفضل الحريق ده مستمر مشتعل لمدة 6 ايام لحد ما دمر روما كلها. وكان هو في هذا الوقت قاعد يضرب موسيقى ويتفرج على روما اللي بتشتعل. الناس اتشردت فابتدت تثور ضده، هو حس بخطورة الموقف فحب يتخلص من هذا المأزق، راح ملفق تهمة حريق روما الى المسيحيين. ليه؟ لان المسيحيين كان عندهم اعتقاد قوي بان مجيء المسيح الثاني جاي، وان المسيح لما يجي حيدين المسكونة وستنحل العناصر المحترقة والشمس هتظلم وهيبقى الدنيا مولعة. فهو لقى فرصة ان المسيحيين بيقولوا كده، وقال ان اللي سبب في الحريق اللي حصل ده هم جماعة المسيحيين، وابتدى اضطهاد منظم للمسيحيين عشان يسكت الرأي العام على حريق روما دهوت. وكان بيجيب المسيحيين ويحط عليهم مادة مشتعلة ويولع فيهم ويحطهم يعلقهم في الحدائق عشان ينوروا بالليل، وكان يلبسهم جلود حيوانات برية ويطلقهم للوحوش المفترسة عشان تقعد تنهش فيهم. فابتدى اضطهاد منظم جدا على المسيحيين من اول سنة 64 ميلادية. وزي ما بيقولوا ان العاصفة لما بتيجي اول حاجة تاخدها هتوقع الاشجار الكبيرة الاول. فكان طبعا مين من زعماء المسيحيين؟ بولس الرسول. نيرون كان عمل برضه جريمة بشعة، قتل والدته، قتلها. وبولس كان بعت رسالة لتلميذه تيموثاوس، نشوف بيعلق على الموضوع ده ازاي في تيموثاوس الاولى الاصحاح الاولاني عدد 9. علما هذا ان الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمترردين والفجار والخطاة للدنيسين والمستبحين لقاتل الآباء ولقاتل الأمهات لقاتل الناس للزناة لمضاجع الظهور. وكان طلعت نكت كتيرة على نيرون اللي هو قتل أمه، فقد يكون هذا سبب عداوة شخصية لبولس من نيرون، ان قال عليه ان هو قاتل امه وان دول ملهمش نصيب في السماء. فكان بولس في بلد اسمها ترواس، وامر نيرون بالقبض على بولس كزعيم للمسيحيين، فقبضوا عليه لدرجة ان هم ما ادهوش فرصة انه يلم هدومه، واتقبض عليه هذه المرة وكانت مختلفة كلية عن المرة الأولى. المرة الأولى اللي اتقبض عليه كان معاه قائد المئة اللي أحبه واللي عطف عليه واللي ساعده، أما المرة الثانية فكان من الخطورة جدا لأنهم خدوه، حتى أنه ما كانش أخذ هدومه ولا الكتب بتاعته. فلما بعت رسالة لتيموثاوس الثانية بيشتكي له من هذا الموضوع. في الاول كان مدين له بيت مستأجره ومسجون فيه، لكن دلوقتي اترمى في السجن العام تحت الارض، سجن رطب، لدرجة انه بعت لتيموثاوس ويقول له في الرسالة الثانية في رسالة تيموثاوس الثانية اصحاح 4 عدد 13 بيقول لتيموثاوس: الرداء الذي تركته في ترواس عند طربس احضره متى جئت، والكتب ايضا ولا سيما الرقوق. كان برد من كتر السجن بتاعه الراتب دهوت، وهم خدوه بسرعة، فبعث لتيموثاوس يقول له تعالى وهات لي الهدوم دهيت وهات الرقوق. الرقوق دي الكتب اللي كان بيكتبها. فده يورينا قد ايه ان هو اتاخد على غرة، وكان ظروف سجنه التاني صعبة جدا، لدرجة بقى ان في المرة التانية اللي اتسجن فيها محدش جه قرب ناحيته خالص من اصحابه. عشان كده يقول له في نفس الرسالة: الجميع تركوني. لان صار بولس متهم خطير، واي واحد هيقرب منه معرض انه يتحكم عليه معاه. وكان من ضمن الناس اللي ثبتوا حظه فيه واحد اسمه ديماس، كان تلميذ لبولس. يقول ديماس: تركني اذ احب العالم الحاضر. لما لقى فيه خطورة في موضوع الالتصاق ببولس ساب بولس، ما فضلش معاه غير لوقا بس هو اللي فضل يزوره في السجن الثاني. وده كان ظروف صعبة جدا لبولس في هذا السجن، وطلب من تيموثاوس انه يجيب مرقس علشان يقعد معاه. ده اللي احنا بنعرفه في رسالة تيموثاوس الثانية. لحد سنة 68 ميلادية بولس كان موجود في السجن، ومعاه في نفس السجن بطرس الرسول، والمكان اللي الاثنين كانوا مسجونين فيه ما زال موجود لحد دلوقتي، وصار كنيسة موجودة في روما. لحد في 5 أبيب صدر الامر بقطع رأس بولس لانه معاه الجنسية الرومانية، وبصلب بطرس لان بطرس معهوش الجنسية الرومانية. فخدوه خارج اسوار روما لمكان موجود لحد دلوقتي، معمولة فيه كنيسة كبيرة باسم القديس بولس، اسمها قديس بولس خارج اسوار روما. وبعدين على مقربة من هذا المكان اتقطع رأس القديس بولس. وبيقول المؤرخين ان لما رقبته اتقطعت اتدحرجت على الارض 3 مرات، ففي 3 نافورات طلعت من الارض موجودين لحد دلوقتي، 3 ينابيع اسمها تري فونتانا موجودين لحد دلوقتي، والناس بتروح تشوفهم. الكلام ده في طريق اسمه طريق اوستيا من روما، في باب ضخم على هذا الطريق اسمه ترايجيميني، والباب ده او يعني السور ذات ال3 ابواب موجود، ومكان مزار مكان استشهاد القديس بولس. وعارفين القصة بتاعته ان هو رايح في فتاة ادته المنديل بتاعها او القناع بتاعها علشان يغمي عينيه بيه، وبعدين بعد ما استشهد راجع الجلاد فبتقول له فين بولس، فقال لها انا قطعت راسه وهو مرمي هناك. فقالت له: لا انت بتكذب، ده هو قابلني دلوقتي ومديني المنديل تاني. واستشهد القديس بولس في 5 أبيب سنة 68 ميلادية. يمكن اللحظة اللي استشهد فيها ما كانش فيه حد واقف معاه، وان كانت اللحظة الاخيرة دي لحظة رهيبة، ما فيش حد من التلاميذ، ما فيش حد من المساعدين بتوعه وقف معاه او شجعه. لكن اكيد ان زي ما استفانوس شاف المسيح بيقوم لاستقباله لما جه يستشهد، اكيد ان المسيح رحب ببولس الرسول في لحظة استشهاده وقام علشان يستقبله. كانت امنية بولس انه يخطف على الهواء لملاقاة الرب، وانه يلبس الجسد السماوي فوق هذا الجسد المائت. لكن ربنا اختار له: لا، انك مش هتخطف على الهواء، انت لازم تموت وتدخل في ظلمة القبر والموت، وبعد كده تعاين المجد معايا. وكانت العبارة الشهيرة اللي بيقولها باستمرار بولس: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. لدرجة انه في مرة كتب لأهل فيلبي عن اشتياقه للموت يقول اني محصور بين اتنين، ان انا استشهد واموت وابقى مع المسيح ذاك افضل جدا، ولا اني اقعد معاكم من اجل تثبيت ايمانكم. اني محصور بين الاتنين مش عارف. لكن انتهت حياته، لكن ما زالت الكنيسة بتردد في كتاباته، بتردد في اعماله، بتردد في شفاعاته حتى هذه اللحظة. بكده يبقى خلصنا سفر اعمال الرسل. وزي ما انتم ملاحظين ان سفر اعمال الرسل مش مختوم بكلمة امين، مفهوش كلمة امين، لكن مختوم بكل مجاهرة بلا مانع، ان كلمة ربنا ما زالت مستمرة بكل مجاهرة بلا مانع. كنيسة تاريخها لسه ما انتهاش، عشان كده تلاقوا الكنيسة بعد سفر اعمال الرسل الابرافسيس بتقرأ السمكسار، والسمكسار ده امتداد تاريخ الكنيسة. انما لوقا ليه ما كملش حياة بولس الرسول واستشهاده؟ بولس ما كانش قصد القديس لوقا انه يؤرخ حياته، لكن قصد القديس لوقا من كتابة سفر الاعمال انه يتكلم عن عمل الروح القدس في الكنيسة وقصة انتشار الكنيسة في اورشليم وفي اليهودية وفي السامرة وفي العالم اجمع. عشان كده يبص نلاقي اول اصحاح ابتدى بالكنيسة في اورشليم وانتهى بالكنيسة في روما. ابتدى ب 120 شخص يتطلعوا الى المسيح الصاعد، وانتهى بالاف مؤلفة من الناس اللي قبلت الايمان. فما كانش قصد لوقا انه يقرق حياة بولس، ولكن كان بيقرق عمل الروح القدس في الكنيسة وانتشار الكنيسة في كل المسكونة من اولها الى اخرها. يبقى سؤال واحد، ايه سر نصرة بولس الرسول؟ وليه هو بقى من اعظم الكارزين والخدام؟ في مساوس الثانية اصحاح 4 من عدد 6، اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. بادر ان تجيء الي سريعا، لان ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيكي، وكريسكوس الى غلاطيا، وتيتوس الى دلماتيا، لوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة، واما تخيكوس فقد ارسلته الى افسس. الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس احضره متى جئت، والكتب ايضا، ولا سيما الرقوق. اسكندر النحاس اظهر لي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب اعماله، فاحتفظ منه انت ايضا لانه قاوم اقوالي جدا. في احتجاجي الاول لم يحضر احد معي. في مساوس الثانية اصحاح 4 من عدد 6، دلوقتي في عدد 15، فاحتفظ منه انت ايضا لانه قاوم اقوالنا جدا. في احتجاجي الاول لم يحضر احد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب من كل عمل ردي، ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور أمين. ناخد دقيقة تانية تعيدوا قراية الجزء ده في سركم. تيموثاوس الثانية الإصحاح 4 من عدد 6، صفحة 347. شفنا في نهاية سفر أعمال الرسل إن هو السفر الوحيد اللي في العهد الجديد اللي غير مختوم بكلمة
امين. لان اذا كان سفر اعمال الرسل بيأرخ تاريخ الكنيسة فتاريخ الكنيسة لسه لم ينتهي بعد، عشان كده ما ذكرش كلمة امين في نهاية هذا السفر، لان التاريخ ما زال متصل. وشفنا ان بولس الرسول اطلق سراحه بعد السجن الاول، بعد ما سجن في روما في البيت اللي كان مستأجره لنفسه مدة سنتين، لكن خلال السنتين دول عمل كرازي ايضا تبشير بارسال رسائل لكنائس مختلفة، وفي نفس الوقت كان بيقبل الناس اللي بيجوا ظروف البيت وبيبشرهم بالسيد المسيح، حتى ان الحرس الامبراطوري اللي كان مشرف على سجنه هو كمان عدد كبير منهم امن بشخص السيد المسيح. وبعدين حصل موضوع حريق روما، فقبضوا على بولس الرسول، وكان في هذا الوقت غالبا في بلد اسمها ترواس. ونقدر نفهم في رسالته التانية لتلميذه تيموساوس الجزء اللي احنا قريناه دلوقتي، وده يعتبر اخر حاجة كتبها بولس الرسول في حياته، نقدر نفهم ان القبض عليه كان بسرعة لدرجة انه ما قدرش ياخد حاجاته، فنسي او ساب الرداء بتاعه في ترواس عند واحد اسمه كاربس. وده يورينا قد ايه لما بولس يبعت جواب لتلميذه تيموساوس يقول له هات لي الرداء ده، يعني يورينا قد ايه ان بولس كان محطوط في ظروف في سجنه التاني صعبة جدا، في برد تحت الارض، في رطوبة، في ظلمة، في عفن، لانه الوضع التاني في السجن في سجنه التاني في روما لم يكن مكرم، ولكن كان في وضع خطير وفي وضع اهانة، حتى ان الناس اغلبها ساب بولس الرسول وبعد عنه. لما في الاتصال ببولس من خطورة يقول دي ناس تركني اذ احب العالم الحاضر، فاللي سابه هربا منه وبعدا عن المسؤولية، واللي سابه من تلاميذه علشان يروحوا اماكن تانية زي تيتوس راح لدلماطيا يبشر ويكرز، ولم يتبقى معه احد في هذه الظروف الا مين؟ لوقا. وبعث لتيموساوس، يستنجد بان تيموساوس يبعث له مرقص، خذ مرقص واحضره لي لانه نافع للخدمة. فكان بيترجى تيموساوس انه يبعث له مرقص الرسول من اجل خدمته، وبيترجى ان هم يبعثوا له الرداء اللي كان حلته وحاليا هو قاعد من غيره. وحاجة تانية مهمة كمان ما قدرش ياخدها معاه، الكتب المقدسة، يقول له ولا سيما الرقوق. الرقوق يعني المخطوطات اللي كانت بتبقى مكتوبة اما على جلد الغزال او على اوراق البردي، وغالبا دي الكتابات اللي هو كان بيكتبها اما عن لاهوت السيد المسيح او عن حياة السيد المسيح على الارض. فدي كانت حاجة عزيزة وغالية جدا عنده، ولما اتقبض عليه في السجن الثاني ما قدرش ان هو ياخدها، فبعث تيموساوس يقول له ابعتها لي لان هي دي تعذيته. وبيذكر بعض الناس زي اسكندر النحاس صنع لي شرور ومضايقات ومتاعب كثيرة، وان الجميع تركوني وهو بقى وحده ومحدش معاه، فيورينا قد ايه المنظر العظيم لذلك الكارم اللي لف العالم شرقه وغربه، جه الوقت عليه ان هو يبقى لوحده ومحدش معاه. لكن اختباره الحلو ان بالرغم ان هم كلهم تركوه، لكن الرب وقف معي وقواني. ده كان اختباره الجميل اللي بيقول فقرناها في تيموساوس الثانية 4:18، ولكن الرب من عدد 17، لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة. ان ربنا فضل يقويه من يوم الى يوم لحد ما الفرادة تكمل
ويسمع جميع الامم ويوصل رسالة المسيح لجميع الامم.
فانقذته من فم الاسد.
ومين هو هذا الاسد؟
الشيطان اللي بيحرك نيرون وبيحرك اليهود واللي بيحرك الاعداء واللي بيحرك المضايقين للكنيسة علشان يتلع موضوع القرابة. لكن هو اختباره ان الله باستمرار كان ينقذه من فم الاسد.
وسينقذني الرب من كل عمل رديء.
ده اختباره في الماضي ورجاءه المتمسك به في المستقبل.
تقولي طب ما هو مات واستشهد على اسم المسيح، يبقى فين ربنا خلصه؟
لا، فعلا ربنا خلصه، لان حتى في موته انتشرت الكرامة بصورة اكبر وانجد واقوى في كل بقاع العالم. ويخلصني، وهنا بيحدد بولس لملكوته السماوي، ان الخلاص الكامل والنهائي والشامل يبقى فين؟ في السماء مش على الارض.
الذي له المجد الى ظهر الدهور، امين.
دي اخر رسالة كتبها بولس وحط فيها انطباعاته الاخيرة. لكن نرجع بقى لعدد 6 في العبارة الشهيرة اللي قالها على نفسه: فاني الان اسكب سكيبا.
اسكب بمعنى
انسكب او اكب بغضارة بفيض.
وقت انحلالي قد حضر.
شبه حياته بانها زي الخيمة اللي بتفك وتحل.
وكان حاسس ان هي دي نهايته، ان هو ده وقته اللي هيفارق فيه هذا العالم ويطلع للسماء.
قد جاهدت الجهاد الحسن. جاهدت صح
وجاهدت الجهاد الحلو. اكملت السعي
وحفظت الايمان.
واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل.
ليس لي فقط،
ودي حتى لتشجيعنا،
ان بولس ده مش لبولس فقط، والجهاد الحسن اللي جهده بولس واكليل المجد اللي اعد لي مش لبولس فقط، لكن لكل واحد ليه هذه الصفة. الصفة ايه هي؟ لجميع الذين يحبون ظهوره. ظهور مين؟ المسيح. كل انسان بيحب ظهور المسيح ويشتاق لظهور المسيح ويجاهد من اجل هذا الظهور في حياته له هذا اكليل المجد. وعشان كده لازم يجاهد الجهاد الحسن. فكان بولس عاش حياة عجيبة في جهاد روحي وفي نصرة، من نصرة الى نصرة ومن مجد الى مجد ومن قوة الى قوة. حتى ان الانسان يتساءل ما سر نصرة بولس العجيبة،
وايه سر الخدمة العجيبة اللي كان بولس، او الحياة العجيبة اللي بولس عاشها،
لدرجة انه قال هذه العبارة لانها فعلا انطبقت عليه: لي الحياة هي المسيح. لما حب يلخص حياته كلها قال الحياة هي المسيح، ودي ليا بتاعتي. ايه سر هذه الحياة العجيبة؟ او ازاي الانسان يبقى له الجهاد الحسن بتاع بولس الرسول؟ اذا كان لحد الوقت فيه ذكريات للقديس بولس الرسول واللي يروح مدينة روما، سواء المكان اللي بولس قعد فيه سنتين، حتة اسمها سان جودنديان، الحتة البيت اللي كان مقيم فيه وتحول الى كنيسة، او الطريق اللي مشي فيه للاستشهاد بيسموه طريق اوستيا، او البوابة اللي عبر منها اللي بيسموها بورتا ترايجيميني، او المكان اللي هو استشهد فيه ووقعت راسه واتدحرجت وطلعت 3 ينابيع مية اللي بيسموها تري فونتانا. يقدر يعرف
آثار ذلك الجهاد الحسن. وليه بولس فعلا حياته تستحق ان يقول عليها انها كانت حياة المسيح؟ ايه سر هذه الخدمة الجبارة وهذا الجهاد الجبار وهذه النصرة العجيبة؟ حقيقة ان نجاح بولس الرسول في حياته الجبارة دهيت ما بيرجعش الى مواهب كانت عنده، لا مواهب علمية ولا معرفة بعهد قديم ولا بلاغة في الكلام، بل بالعكس ده هنشوف ان حتى مش بس ان هو ما افتخرش بتلك المواهب، لكن ده افتخر بامور ضعفات كثيرة كانت في حياته. كان ضعيف جدا بولس الرسول، لكن مع هذا بالرغم من ضعفاته قدر يحقق هذا النجاح. اول حاجة نلمحها من الرسائل بتاعة بولس عن سر نجاحه انه كان باستمرار بيذكر الرحمة العجيبة اللي ربنا اظهرها له ونعمة ربنا التي تفاضلت جدا معاه. يعني يقول مثلا في رسالته الثانية لكورنثوس آية جميلة ياريت تتحفظ وتبقى شعار لينا باستمرار في حياتنا: كما روحنا لا نفشل، كما روحنا لا نفشل. ان رحمة ربنا تعطي النجاح باستمرار للانسان. بولس ده رحم رحمة كبيرة جدا بنعمة ربنا اللي تفاضلت معاه، لانه كان مضطهد بالكنيسة واشترك في قتل استفانوس وكان انسان متعصب وعنيف جدا، لكن رحمة ربنا ونعمة ربنا فضلت وراه لحد ما نزلته من على الحصان ومن على كبرياء الذات بتاعته وتفاضلت جدا وطولت بالها معاه نعمة ربنا لحد ما حولته الى ذلك الكارز العظيم. فاول سبب لنجاح الانسان في حياته الروحية احساسه باستمرار برحمة ربنا ليه. إنا لا نفشل، نحفظها دي، كما روحنا لا نفشل. فوقت كتيرة بنصاب بيأس وبإحباط وبنقول مفيش فايدة مننا. قد يكون ان مفيش فايدة مني، لكن في فايدة في مين؟ في رحمة ربنا، في نعمة ربنا. فبولس باستمرار كان باصص لتلك النعمة التي تفاضلت جدا، وباصص لرحمة ربنا اللي موجودة، عشان كده لم يفشل في اي وقت من الاوقات او قدام اي ضيقة من الضيقات او اي صعوبة من الصعوبات. تاني سبب في نجاح بولس ان كان حاطط قدامه هدف عايز يوصل له، في غرض من الخدمة اللي هو بيعملها. هو فضل يسافر يمين وشمال وشرق وغرب، ويسافر في البر ويسافر في البحر ويتعرض لأخطار كتيرة. ليه؟ كان عايز يعمل ايه؟ ايه الهدف اللي كان عايز يوصل له؟ اذا قدر الانسان يحدد الهدف اللي هو عايز يوصل له يقدر ينجح. لكن انسان مش عارف هو بيعمل ايه وعشان ايه هيفشل. عشان كده مهم جدا في الحياة الروحية ان انا احدد انا عايز ايه. انت جاي الكنيسة النهاردة ليه؟ وانت بتصلي ليه وبتصومي ليه؟ ايه الهدف؟ ايه الغرض؟ بولس كان حاطط هدف قدامه عظيم جدا، نلاقيه في رسالة فيليب الاصحاح الاولاني. يقول الآية دي برضك وياريت نحفظها: الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء بالحياة أم بالموت. كان هدفه باستمرار وغلطه في كل عمل أن المسيح يتعظم في جسده. هدف الحياة بتاع بولس أنه يعظم المسيح. إن عشنا للرب نعيش، وإن متنا للرب نموت. إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. هدف لحياة الإنسان إن المسيح باستمرار ينال العظمة والتمجيد. يروا أعمالكم الصالحة فإيه؟ فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. عشان كده يقول ما نعملش عثرة في الخدمة لألا تلام الخدمة.
كان كل هدفه انه باستمرار يعظم المسيح سواء في حياته او في موته، ان المسيح يتمجد. عشان كده اذا كنا عايزين ناخد اكليل البر اللي ربنا عايز يديه للذين يحبون ظهوره، لازم تبقى هدفي من حياتي واضح ان يتعظم المسيح في جسدي، يتعظم المسيح في حياتي وفي موتي، ان الناس تشهد وتقول ان هو ده فعلا كان للمسيح، وانه مسيحه اله حقيقي، اله صالح، اله الى الابد رحمته. غرض اخر كان حطه من خدمته باستمرار انه يوصل رسالة الخلاص لكل نفس، انه يكلم كل نفس عن شخص المسيح. عشان كده شفنا في اعمال الرسل في اي ظرف من ظروف الحياة يوصل على طول يشتغل كلام على مين؟ على المسيح. يروح اثينا يقف في اريوس داغس في وسط التماثيل والاصنام يتكلم عن المسيح، يركب السفينة والبحر يهيج يتكلم عن المسيح، ينزل جزيرة مليطة والمركب غرقانة ويطلع النار منها الوحش والوحش يعضه يتكلم عن المسيح، يسجنوه في السجن ويربطوه في سلاسل يتكلم عن المسيح، يحطوه في سجن في ليبي يتكلم عن المسيح. ما من مكان يروحه إلا وعايز يوصل رسالة الخلاص في كل حتة، لف البلاد شرقها وغربها عشان يوصل رسالة الخلاص. عشان كده إذا كان الإنسان عايز يعيش أو يحس إن حياته ليها قيمة وليها معنى، اسأل نفسك هذا السؤال: يا ترى بتوصل رسالة الخلاص في كل مكان أنت بتروحه؟ لو بتوصل رسالة الخلاص لكل مكان أنت بتخشه، فحياتك ليها قيمة، ليها معنى. لكن لو أنا عايش بس لنفسي علشان أمتع نفسي وعشان مزاجي وعشان رغباتي وعشان لذتي وعلشان اهتماماتي، حياتي دي لا تساوي شيء إلا شوية التراب اللي هتحط فيهم. فرق كبير جدا بين حياتين، واحد عايش لنفسه وآخر لا يكف ليل ونهار من أجل توصيل رسالة الخلاص للآخرين. يبقى أول سبب في عظمة حياة بولس أنه كان تملي يذكر رحمة ربنا ونعمة ربنا التي تفاضلت عليه. تاني حاجة، الغرض اللي عاش من أجل بولس أن يتعظم المسيح في جسده سواء بالحياة أو بالموت، أن يوصل رسالة الخلاص لكل فرد وفي كل مكان. ثالث نقطة تدي عظمة لحياة بولس وسر لنجاحه، أنه خضع لخطة ربنا. كان سلم حياته لربنا وخلى ربنا يقود حياته كما يشاء الله، مش حسب إرادته أو حسب مزاجه. اكتشف خطة ربنا لي ونفذ الخطة دهية. عشان كده كل واحد فينا في خطة في ذهن الله تجاهه. ربنا لما خلقني في ذهن الله خطة، في ذهن الله هدف من إيجادي ومن خلقتي. ما خلقنيش ورماني في العالم عشان أكل وأشرب وأتجوز وإن أنا أعيش يومين ثلاثة وأرجع أنتهي وأموت. لا، ده ربنا فيه خطة في ذهن الله لما أوجدني، ودوري أنا كإنسان إني أكتشف هذه الخطة وأنفذها أعيشها. حلاوة بولس الرسول انه اول ما تقابل مع ربنا قال له هذه العبارة: ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ايه خطتك بالنسبة لي؟ عايزني اعمل ايه؟ عرفني وانا هعمل، عرفني وانا هخضع هنفذ الخطة اللي انت عايزها. اكتشف بولس خطة الله في حياته وفضل ملتزم بتلك الخطة في منتهى الطاعة. لما عرف ربنا والمسيح ظهر له في الطريق لدمشق، كان متحسس جدا للخدمة،
فراح نزل على اليهود وقعد يكلمهم عن المسيح ويطبق لهم ما بين العهد القديم والعهد الجديد ويقول لهم شوفوا كان في العهد القديم فيه كذا وكذا وكذا وده تم في شخص المسيح. وكان بولس جدير جدا لانه كان متمكن ودارس العهد القديم كويس، فيقوم ربنا يقول له لا مش هي دي خطتي ليك. طب يعني انت عايز يا رب ده اجدع واحد يكلم اليهود عنك. قال له لا، هلما ارسلك بعيدا الى الامم، انا ليا خطة تانية خالص غير اللي في ذهنك. انا عايز ابعدك للناس اللي ما تعرفش عني حاجة، الامم اللي ما لهمش اي عهود ولا مواعيد ولا سمعوا عني ولا يعرفوني خالص. انا عايزك تخدم دول مش عايزك تخدم اليهود. ما قالوش ازاي بقى يا رب انت لازم تراعي امكانياتي وتقدر الامكانيات اللي عندي، ده انا متربي على غملائيل معلم الناموس واعرف كويس. لا، بولس خضع لربنا وخضع لخطة ربنا. كان يقول له في المكان ده اتكلم يتكلم، الروح يمنعه من انه يتكلم ما يتكلمش، خاضع للخطة دهية. ده يقول في رسالته لغلاطيا ان لما كان ربنا يقول له على حاجة يقول للوقت لم استشر لحما ودما. ربنا قال له تعالى هبعتك للامم، ما قالش طيب ما يمكن الصوت اللي انا سمعته ده انا مش متأكد منه، طب اروح اسأل الناس استشير اللحم والايه والدم. قال لا، للوقت لم استشر لحما ولا دما. الانسان اللي عايز باستمرار يسمع كلام الناس واراء الناس ده يقعد يلف حوالين نفسه، واحد يجيبه يمين والتاني يوديه شمال. لكن بولس كان سامع صوت ربنا بالوضوح ومشي ورا صوت ربنا، لم يستشر لحم ولا دم. ده لدرجة ان في الرسائل بتاعته كان في ذهنه شخصية ربنا، شخصية جبارة في العهد القديم، موسى النبي. ازاي ان موسى النبي ده كانت عظمته في انه كان بيمشي على خطة الله. فقال الآية الشهيرة اللي ربنا قالها لموسى، انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهره لك على الجبل. ربنا قال لموسى كده، اعمل، شوف، انظر، واصنع كل شيء واعمل كل حاجة زي ما وريتك في المثال اللي اظهرته لك على الجبل. وفعلا موسى شاف وعمل زي كل حاجة ربنا وريها له على الجبل. الانسان اللي ينظر ويشوف خطة ربنا او ارادة ربنا في حياته ويخضع لتلك الارادة ويعيشها ويتممها هو ذلك الانسان الذي جاهد الجهاد الحسن واكمل السعي وحفظ الايمان واخيرا يودع له اكليل البر. اكتشف الخطة وعاش الخطة. ده يقول في رسالة افسس ان احنا مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا لنسلك فيها. يعني ربنا سبق وأعد لكل واحد منا خطة صالحة وخلقنا علشان احنا نسلك في هذه الخطة. لكن للأسف احنا بنضيع خطة ربنا في حياتنا بعنادنا وبغباوتنا وبعدم طاعتنا وبخطايانا وبإصرارنا. لكن بولس لا، اكتشف الخطة ونفذ الخطة. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ عنصر رابع في سر نجاح القديس بولس في خدمته، زي ما قلنا في الاول، مش امكانياته لكن ضعفاته. ضعفاته كان عنصر قوي جدا لنجاحه، قدر يستمد من ضعفه قوة وقدر يحول من ضعفه قوة جبارة انه يقدر يجاهد بيها. تعرفين بولس كان حجمه صغير وكان مصاب بأمراض جسدية كثيرة وكان ضعيف جسديا، وتقرأ في كرونسس الثانية حاجات كثيرة عن الضعف ده وازاي الضعف ده خرج منه بقوة. يقول حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. لان ربنا قال له كده تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. عشان كده قال اصر بالضعفات. في حد يفرح بالضعفات؟ ده قال اصر بالضعفات وبالشدائد وبالضرورات. ليه؟ لكي تحل علي قوة المسيح. عشان كده قدر يستبد من ضعفه قوة جبارة جدا. كل ما يحس بضعفه كل ما يستند على المسيح، فيبقى ليه قوة المسيح وإمكانية المسيح، لدرجة انه قال في فيلبي استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. اذا كان في حياتي ضعفات ما تقعدش تندب عليها وما تقعدش زعلان عليها وتقول اصل انا ما عنديش، لكن حول الضعفات الى قوة. خد من الضعفات بتاعتك قوة المسيح يديها لك عشان تقدر تقول اصر بالضعفات لكي تحل علي قوة المسيح. لكن الانسان اللي بيشفق على نفسه اشفاق كاذب، اصل انا ما اعرفش ايه، ما عنديش، اصل انا تعبان، اصل انا ما فياش امكانيات، اصل انا ما اعرفش، اصل انا ما اقدرش، ده انسان لا يمكن ان هو يكون ماشي في طريق الجهاد الحسن. نقطة خمسة لسر نجاح بولس في خدمته، انكاره المستمر لذاته. انكاره المستمر لذاته، يقول اخدم الرب بكل تواضع. انا من انا؟ لما بيتكلم على نفسه، انا من انا؟ انا اطلع ايه؟ ولكن نعمة الله العاملة فيا. انكار الذات في احساسه بان هو لا شيء لكن بالله كل شيء. انكار الذات في معاملته للاخرين، يقول ان كان لحم يعثر اخي فنستغنى عن اللحم ده، مفيش داعي منه، فلن اكل لحم الى الابد. عشان كده كان ينكر ذاته من اجل الاخر، زي ما انكر ذاته من اجل الله ايضا ينكر ذاته من اجل الاخر، لئلا يصنع عثرة لاحد. في معاملته لنفسه يقول اقمع جسدي واستعبده، اضبطه، اعمل له كنترول عشان بعد ما كرست للاخرين لا اصير انا مرفوضا. وده سر نجاحه، ان زي ما كان اخد باله من الاخرين كان اخد باله من نفسه. زي ما كان بيراعي روحيات الاخرين كان صاحي ومتيقظ لروحياته هو. عنصر سادس في نجاح خدمته، وفرت الدموع اللي كان بيسكبها في الخدمة. كان انسان صلاة وانسان دموع، يقول لهم 3 سنين لم افطر عن ان انذر كل واحد منكم بدموع، مش بشخط ونطر لكن بدموع المحبة، اصلي ليلا ونهارا الى الله من اجلكم. عشان كده كان راعي صالح وامين، لان دموعه باستمرار كانت بتنسكب من اجل الضعفاء ومن اجل الساقطين. من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. كان عنده احساس بالاخرين لدرجة انه كان بيعتبر ضعفاتهم هي ضعفاته الايه؟ الشخصية. عشان كده كان يبكي من اجل الاخرين. الام اللي بتبكي من اجل اولادها، قديسة مونيكا واغسطينوس، دموعها دي حولت انسان، صنعت من انسان مستهتر وانسان فاشل انسان على قمة عالية من الروحانية بدموعها. ايضا في سر نجاح خدمة بولس الرسول، اهتمامه الشخصي بكل فرد، بكل واحد باسمه. تقروا الرسائل بتاعته، رسالة مثلا زي رسالة روميا الاصحاح 16 باعت تحية لكل واحد باسمه بظروفه، لان كل واحد موجود ومكتوب في قلبه. يقول في رسالة كلوسي عن الخدمة بتاعته منذرين كل إنسان ومعلنين كل إنسان لكي نحضر كل إنسان إلى المسيح. بيكررها ثلاث مرات كل إنسان، منذر ومعلم لكي ما يحضر كل إنسان إلى المسيح. كان عنده اهتمام شخصي بكل فرد، بكل واحد. أيضا من سر عظمة ونجاح بولس الرسول أن مش بس نعمة ربنا تفاضلت معاه واشتغلت فيه وجذبته ورحمة ربنا هي اللي لمسته، لكن أيضا نعمة ربنا اشتغلت بيه. يبقى في الأول اشتغلت فيه جواه، غيرته هو، وبعد كده اشتغلت بيه. لم يكن هو العامل بل المسيح العامل بيه. المسيح اشتغل بيه بعد كده. لم يفكر فيما يستطيع أن يصنعه من أجل المسيح. ما عادش يقول أنا أقدر أعمل إيه للمسيح، لكن اللي فكر فيه المسيح يقدر يعمل إيه بيا. في فرق بين الاثنين كبير. في فرق بين ان انا اقعد افكر اقدر اعمل ايه لربنا. هتقدر تعمل ايه لربنا؟ ولا حاجة. لكن اللي تفكر فيه صح، ربنا يقدر يعمل بيك ايه؟ مش اللي انت هتقدمه لربنا، لكن اللي ربنا هيعمله بيك، اللي ربنا هيشتغله بيك. فبولس ما كانش باصص لنفسه خالص هو يقدر يدي ايه لربنا او يعمل ايه لربنا، لكن باستمرار كان بيفكر ربنا يقدر يعمل بيه هو ايه. عشان كده لو في الاخر وصل للنتيجة استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. انا ما اقدرش اعمل حاجة لربنا، لكن ربنا يقدر يعمل بيا ملايين الحاجات واعظم الحاجات. عشان كده الكنيسة سمت بولس هذا الكارث العظيم اللي ما زالت حياته مصدر تعزية ومصدر فرحة للنفس اللي بتجاهد وبتسعى ناحية الكمال او ناحية ملكوت السماوات. وهو نفسه قال ان كنت انا اخدت اكليل البر، فده مش خاص بي انا بس، لكن خاص بكل واحد يحب ظهور ربنا ايضا، يشتاق لرؤية المسيح. اذا كان سمى المسيح المحبوب، النعمة التي انعم بها علينا في المحبوب، ادى المسيح لقب المحبوب، فلانه كان يشتاق باستمرار لرؤية هذا المحبوب، عشان كده حياته بقى ليها قيمة، وحياته بقى ليها معنى، وحياته بقى ليها امتداد مش على الارض ولكن امتداد فوق في السماء. ده بولس الرسول اللي قدرنا نلمس بعض الجوانب من حياته من خلال سفر اعمال الرسل ومن خلال بعض الرسائل بتاعته.